محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلم. أيها الإخوة، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في بيت الله عز وجل، حيث نبتهل إليه أن يتقبلنا وإياكم، وأن يدفع عنا وعنكم السوء والأذى، وأن يلطف بهذه الأمة، وأن يأخذ بيدها إلى طريق الحق، وأن يدفع عنها غوائل السوء وكيد الشيطان، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم آمين. ونواصل حديثنا في سورة الأعراف، وقد كان لنا قبل ذلك لقاءات مع هذه السورة المكية، عرفنا من خلالها أن سورة الأعراف هي أطول سورة مكية، إذ هي 10 أرباع، وآياتها 600 آية، وقضيتها العامة التي تعالجها هي قضية العقيدة، قضية التوحيد، لكنها تتناول هذه القضية من خلال التاريخ البشري. وأعرضنا لقصة نوح عليه السلام، ونوح هو أبو الأنبياء ويلقب بآدم الأصغر، لأن من نسله عمرت الدنيا بعد أن أهلكها الطوفان. وأخذت قصة نوح عليه السلام جانبا واسعا من القصص القرآني، إذ هو عليه السلام وقد عمر حوالي 1000 عام، ومكث طوال هذه 1000 الممتدة داعيا إلى الله عز وجل، يدعو ليلا ويدعو نهارا ويدعو سرا ويدعو جهرا، وتحمل في سبيل دعوة الله عز وجل ما تحمل، لدرجة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقتدي به وبمن معه في الصبر، إذ هو أحد 5 من أولي العزم من رسل الله عز وجل. وقد أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصبر في آخر سورة يوسف: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذا النبي الكريم المعمر الذي مكث طوال هذه السنوات يدعو إلى الله، يدعو قومه، كانت حصيلة دعوته أن آمن به نفر قليل، رجح كثير من المفسرين أنهم 13 رجلا، 13 رجلا حصاد دعوة نبي طوال 1000 سنة تقريبا، كان يعطي الدعوة كل وقته. وهذا يعلمنا أن الداعية ليس يسأل عن النتيجة، حسبه أن يبلغ دعوة الله عز وجل وأن يخلص فيها وأن يضحي في سبيلها، لكن النتيجة بعد ذلك على الله، فالله تعالى لا يسأل المصلح كم اتبعه، ولكنه يسأله مدى ما قدم لدعوته من تضحية ومن بذل ومن فداء ومن صبر ومن ثبات. ثم جاءت بعد ذلك قصة هود وعاد، ولعل هؤلاء القوم كانوا بعد جيل نوح عليه السلام، إذ هم من نسل نوح الذين آمنوا معه وركبوا السفينة، وبعد ذلك عمرت بهم الدنيا إلى أن جرى عليهم ما يجري على البشر حينما يتنكرون لمنهج الله عز وجل، فأغواهم الشيطان ودخل إليهم من مداخله الشتى التي يغري بها بني آدم. وقد حذر الله عز وجل في صدر هذه السورة، حذر الآدميين من غاية الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. رغم هذا التحذير، رغم هذا النداء الذي ذكر الله به بني آدم، إلا أن الآدميين سريعا ما ينسون، وينحرف بهم الشيطان عن جادة الصواب، فيدخل إلى نفوسهم من المدخل البسيط. مدخل البسيط أيها الإخوة ممكن يؤتى به أي إنسان. أنا قرأت مرة لبعض الكتاب يقول إن المدنية الحاضرة التي تزعم أنها مدنية من الذين يأكلون بالآلات، بالسكاكين والأشواك. الحمد لله الذي عافانا، أتريهم يأكلون باليد اليسرى، الشوكة تمسك باليد اليسرى، أنا ما كنت أعلم ذلك. لماذا؟ قلت سبحان الله، هذا مدخل بسيط، حينما تمسك باليد اليسرى وتأكل فكأنك تركت سنة ماضية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الأكل باليمين هذا مدخل بسيط، ويدخل من ناحية المدنية ومن ناحية الحضارة، ويلبسونها ثوب التقدم، ويقول الذي يأكل بيمينه يعني لا يليق. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لا أستطيع أن أكل باليمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده اليمنى إلى فيه بقية عمره جزاء كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المدخل البسيط أيها الإخوة، وهذا باب واسع من أبواب التغيير التي يراد لهذه الأمة، كما ذكرت بذلك بروتوكولات حكماء صهيون. مدخل البسيط، الأمر لو جئت للناس من عواطفهم أو من أمور يستهجنونها كبيرة لا تستطيع أن تؤثر فيهم، لكن تدخل عليهم من مدخل بسيط، ثم هذا المدخل بعد ذلك يألفونه، وبذلك تحطم ما تريد أن تحطمه من عادات أو من تقاليد أو من قيم. هذا ما استحدثه إبليس لعنه الله مع المؤمنين من أتباع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كثر أولاد نوح وذريته فضاقت بهم البقعة التي كانوا يسكنونها، فأمروا بأن يتفرقوا، فأوعز الشيطان إلى بعضهم أن يأخذوا بعض الأحجار من هذه البلاد التي نشأوا فيها لتذكرهم بأهليهم. هذه الأشجار كانت نواة لعبادة الأصنام بعد ذلك في المستقبل، هذا أمر. أمر آخر، حينما كان يوجد في بعضهم بعض الصالحين وكانوا يحبونهم، بعد أن مات هؤلاء الصالحون أغوى الشيطان أهليهم وأتباعهم بأن هؤلاء الصالحين الذين ماتوا اجعلوا لهم شيئا يذكركم بهم، فبنوا لهم بعض النصب، كانت هذه النصب في المستقبل أصنام تعبد. وهكذا بدأت عبادة الأصنام من المدخل البسيط. ولذلك أيها الإخوة، كان الإسلام حريصا على قفل هذا المدخل البسيط في باب شرعي معروف في أصول الفقه اسمه سد الذرائع. سد الذرائع يعني الباب الضيق يغلق لربما يتسع أو تتسع فيه المطالب، يسموه سد الذرائع. ومن هنا كان الإسلام قاطعا في أن يحرم بناء القبور وتجصيصها وإيقاد السروج عليها وطلب الحاجات منها سدا للذريعة، لأن الأصنام دخلت إلى قلوب الناس من هذا المدخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعت إحدى أمهات الأمة الحبشة، قالت يا رسول الله لقد رأيت كنيسة في الحبشة فيها تصاوير جميلة وفيها كذا وفيها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لعن الله اليهود والنصارى، حديث البخاري، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نحذر ما صنعوا، سد الذرائع، لتظل عقيدة الإسلام في التوحيد نقية خالصة لا يشوبها شرك. بدأ الكفر مع سلالات الأنبياء من هذا الباب. فوجد قوم عاد، وعاد هؤلاء من العرب البائدة، لأن كما قرأنا في تاريخ العرب، عرب يقال لهم العرب البائدة، وعرب يقال لها العرب العرباء، والعرب المستعربة. العرب البائدة هم العرب الأولون الذين بادوا، ودرس آثارهم، ولا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا في كتابه. من أشهر هؤلاء عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس، أسماء قبائل تذكر في التاريخ هكذا. فعاد هؤلاء كانوا من نسل سيدنا نوح عليه السلام، ومن الذين نجوا معه في السفينة. ثم مع توالي الأيام والحقب أغواهم الشيطان فكفروا بالله عز وجل. وكانت الرسالات السابقة على رسالة الخاتمة، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة كانت تتتابع بين القبائل، كل قبيلة لها نبي أو لها رسول أو كل منطقة لها رسول. لم تكن تلك الرسالات العامة الشاملة كما جاءت في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ف فأرسل الله لقوم عاد نبيا منهم اسمه هود عليه السلام. وقصة هود أيها الإخوة أخذت أيضا مساحة كبيرة في قصة القرآن الكريم، فهي بعد قصة نوح عليه السلام، لكن قصة نوح زادت عليها سورة كاملة سميت سورة نوح، لكن قصة هود أيضا أخذت مجالا واسعا في كتاب الله عز وجل. هذه القصة ذكرت مطولة في سورة هود وفي سورة الأحقاف وفي سورة القمر وفي سورة الحاقة، وذكرت مختصرة وإشارات عليها في سورة العنكبوت وفي سورة الصافات وفي هذه السورة التي نحن بصدد بها سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال الله عز وجل عن هذه القصة، وكنا وقفنا عندها في الدرس الماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. يذكر أيضا في بعض السور في هذه القصة أن قوم عاد هؤلاء وكانت بلادهم تسمى بالأحقاف، والأحقاف يقال عنها الآن إنها بين اليمن وحضرموت، يعني في جنوب الجزيرة العربية بين اليمن وحضرموت، وكانوا أصحاب حضارة، حضارة عمرانية، لدرجة إن الله عز وجل ذكر في آية أخرى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أعطاهم الله تعالى بسطة في الجسم، لكن حين مدح الله عز وجل طالوت وقد استهان به بنو إسرائيل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا كانت البسطة في الجسم دون العلم فصاحبها كما قال الشاعر لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. جسم جسم بدل لمغغزة، والعقل عقل عصفور. فيبدو أن قوم عاد كانوا من هذا النوع، أعطاهم الله تعالى البسطة في الجسم، وأعطاهم قوة في البدن، وأعطاهم نعما، وأمد لهم وأمهلهم. ولذلك في بعض حواره معهم كما ذكر في سورة الشعراء قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كانوا يبنون القصور لا لحاجة إليها، ولكن للزخرف ولعدم الحاجة. ولذلك يقول لهم نبيهم: إن الإنسان الذي يبني شيئا وليس في حاجة إليه هو إنسان مترف وإنسان عابد. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. حتى إن هناك بحثا فقهيا معروفا، هل يجوز أن يبني الإنسان دارا لا يحتاج إليها؟ في كلام طيب ذكره بعض الفقهاء في هذه المسألة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم برشتم جبارين. هذه النعم أيها الإخوة وهذا المد الذي أمده الله به كان المفروض أن يقابل بشكر المنعم، وكان المفروض أن يقابل بالتواضع والإحساس بأن هذه النعم عارية مستردة، وأن الذي أعطى قادر على أنه يمنع. لكنه الكفر أيها الإخوة، كفر والضلال والعناد والغرور. ولذلك قال الله عنهم في سورة الأحقاف: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الغرور حين يعرض سواء كان للفرد أو للجماعة أو للدولة، حين يعرض الغرور ويغتر الأقوياء بقوتهم وجبروتهم ويدلون بهذه القوة ويتفاخرون بها وينسون أنهم بشر في قبضة خالق السماوات والأرض، وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الغرور ده حينما يصل بالإنسان إلى التبجح وإلى استدلال الآخرين وإلى استضعافهم وإلى الإدلال بهذه القوة وهذه السطوة وهذا الجبروت، كما تفعل الدول الكبرى في عالمنا هذا، هذه الدول التي تدل بجبروتها وتدل بكبريائها وتدل بغطرستها وتدل بما صنعت من هذه الأدوات المدمرة، والتي لو أنفق معشارها على راحة الناس وسعادتهم لما بقي في هذا العالم محتاج ولا فقير. لكن مع الأسف حينما تغيب الرحمة عن القلوب ويتحكم الجبروت والسلطان والقهر والقوة، تصرف هذه الأموال في ماذا؟ في صناعة أدوات الدمار والخراب، ويتباهون بها ويتفاخرون بها. واللي عنده صواريخ ما عرفش تعمل ايه، واللي عنده قنبلة ما عرفش تعمل ايه. وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد فعلت هكذا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح بس، الريح طبعا من عند الله عز وجل، لا يقدرون على دفعها ولا يملكون منها فكاكا. حينما يأتي قدر الله عز وجل هذه المقاييس البشرية تتحطم. حينما تتحرك الأجهزة الربانية، أجهزة القوي القاهر، ماذا تفعل أجهزة البشر؟ لا شيء. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، سخرها عليهم 7 ليال و80 أياما حسومة. يقال أيها الإخوة إن الريح كانت تنزع الواحد منهم إلى أعلى فتقصف رقبته ثم ينزل بلا رقبة، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نعود إلى حوار سيدنا هود عليه السلام، هذا الحوار الهادئ مع قومه في البداية. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم يعني من نفس القبيلة، من نفس العائلة. وإلى عاد يقول علماء اللغة الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره وأرسلنا، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله. دي أيها الإخوة قضية الأنبياء جميعا، كل نبي يأتي بهذه الكلمة، يأتي بعقيدة التوحيد، التوحيد الخالص. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القولة قالها نوح عليه السلام، وقالها هود عليه السلام، وقالها صالح عليه السلام، وقالها شعيب عليه السلام، وقالها لوط عليه، كل الأنبياء. المقولة يعني التي تتردد على لسان كل الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الإنكار، ينكر عليهم كيف يشركون مع الله إلها غيره وهو خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم وأمدهم بالخيرات والأموال والأولاد والقوة في الجسم والبدن، أفلا تتقون. قال الملأ من قومه، الملأ دائما هم الوجوه والأعيان، وهؤلاء دائما تتعارض الدعوة مع مصالحهم، لكن الفقراء يكونون أقرب إلى الأنبياء، أقرب استجابة، لأن ليس لهم من مصالح الدنيا ما يحفزهم إلى التروي والتفكر والتراجع، ولا يملك الشيطان وسائل كثيرة للتأثير عليهم، فهم يكونون أقرب إلى الحق، أقرب إلى الهدى. ولذلك قالها هرقل حينما التقى بوفد مكة وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع محمدا، فقالوا اتبعه ضعاف الناس، قال إنهم أتباع الأنبياء في كل وقت، يعني الضعاف هم الذين يبدأون أو يسارعون إلى الخير والهدى وإلى اتباع الأنبياء، لكن الأعيان والكبار والوجهاء تتعارض دعوة مع مصالحهم فلا يبادرون إلى الاستجابة حتى يقيسوا أمورهم ويبحثوا أحوالهم ويقيسوا الخسائر ويقيسوا المكاسب ثم يهتدي منهم ما شاء الله له الهداية. لكن في الغالب الذين يسارعون دائما إلى اتباع الحق والهدى هم الفقراء. الملأ يتصدون دائما للأنبياء، لكن أيها الإخوة حينما يأخذ الله عز وجل قوم نبي كذبوا العذاب لا يفرق بين غني وبين فقير. قد يؤثر الأغنياء في الفقراء وقد يتبعهم، وقد يؤثر الأقوياء في الضعاف وقد يتبعونهم، لكن هل يشفع لهم ذلك؟ لا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويوم نحشرهم جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أيها الإخوة يوم القيامة لا ينفع الضعيف ضعفه ولا ينفع المتبوع تبعيته، وإنما المسؤولية كل مسؤول، دول الكبار والزعماء والأقوياء يتبرؤون من الناس الذين أغروهم وأضلوهم في الدنيا، كذلك الضعاف والمتبوعين والإمعات يتبرؤون من الكبار والأضلوهم، لكن هذا لا ينفع. فالكل حينما يؤخذ، حينما تؤخذ قبيلة أو أمة من الأمم يؤخذ ضعيفها مع قويها كل من كفر الله عز وجل. لذلك الملأ دائما تحدث عن القرآن الكريم، قال الملأ من قوم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يعني يتهم النبي بالسفاهة الذي يدعو إلى الحق والهدى وتوحيد الله عز وجل والأخلاق الفاضلة يتهم بالسفاهة. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. والظن ده معنى اليقين المتوقن. فرد عليهم سيدنا هود عليه السلام بأدب النبي وسماحة الداعية وصبر المهدي، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لست سفيها كما تدعون ولكني رسول مرسل إليكم من رب العالمين، من رب السماوات والأرض الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم وأعطاكم وأمهلكم، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، مهمتي أبلغكم الرسالة التي أمرني الله عز وجل بتبليغها لكم، وأنا لكم ناصح أمين. ناصح وناصح أمين، إن الرائد لا يكذب أهله، وما دام ينصح فلا بد أن يكون أمينا. والنصيحة كما تقول الأعرابية توصي بنتها ليلة زفافها، تقول لها أي بنية إن النصيحة لو تركت لخير أدب تركتها لذلك منك، ولكنها زينة للعاقل وتذكرة للغافل. يعني النصيحة تزيد العاقل زينة وتذكر الغافل، والذكرى تنفع المؤمنين. ومن هنا يقول نبي الله هود عليه السلام بقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تجي بقى السفسطة التي كان يرددها كثير من أتباع الأنبياء قبل ذلك، ويقولون: كيف يكون النبي بشرا؟ لماذا لم يرسل الله ملكا كما قال كفار مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أنزل عليه ملك. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. الماديات يتقايسون عليها ويتعايشون عليها، إيه النبي الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ سبحان الله، نبي من بينكم ومن جنسكم ومن أشرفكم ومن أحسنكم ومن خياركم وبشر مثلكم. ونجد أيها الإخوة، يعني بعض الكتاب الذين يكتبون مع الأسف بعض المقالات الإسلامية، تجد بعضهم سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف في القرآن كله إن الله عز وجل ما خاطب نبينا محمدا باسمه مجردا. يعني الذي يقرأ المصحف يجد كل الأنبياء خاطبهم الله تعالى بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كل الأنبياء يا فلان، لكن ما جش الرسالة، جش في القرآن يا محمد أبدا. إنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وكل الآيات التي ذكر فيها أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، بعد كلمة بشر رسولا أو يوحى إليه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ليس بشرا عاديا. مثل تجد بعض الكتاب يكتب بقى في التاريخ الإسلامي يقول لك: الرسول بشر. رسول بشر صحيح، لكن الله عز وجل قال: بشر رسول، بشر يوحى إليه، بشر يوحى إليه، بشر مثلكم يوحى إليه. إذا بشر مميز، مميز بماذا؟ مميز بوصلة السماء بالأرض. هو الذي يصل السماء بالأرض، ليس بشرا عاديا. وكان الكفار قبل ذلك في باب الحوار والجدل، جدل العقيم، يستنكفون أو هكذا يزعمون: كيف يأتي رسول بشر؟ فرد عليهم سيدنا هود عليه السلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ما هو العجب في هذا؟ أن يأتي رجل منكم يختاره الله عز وجل وينزل عليه ذكرا لينذركم به ويطهركم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يبدو أن سيدنا هود عليه السلام كان أول نبي تالي لنوح بعد إيه؟ بعد الطوفان. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أعطاهم الله تعالى القوة، قوة في البدن وأعطاهم حضارة عمرانية ضخمة، كانت بلادهم كما يقول المفسرون سهولا وجبالا، فيبنون في السهول قصورا وينحتون من الجبال بيوتا، حضارة ضخمة، وكانت يعني هذه مدعاة إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى، لكنه الضلال والكفر. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. مجرد الرد العجيب، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أجئتنا، دي المشكلة بقى، مشكلة التوحيد العبودية، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لا، ليست هذه الدعوة مقبولة، ويفضل أن نصدقك ولا نتبعك فيها. وحينما هدده بأن الله عز وجل سيعاقبهم إن لم يؤمنوا، تحدوا هذا التهديد وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ورينا شطارتك. في سورة الأحقاف وضح الله عز وجل هذا الموقف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أنذرهم نبيهم عليه السلام الهلاك والدمار فاستهزأوا بهذا الإنذار وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكانوا ينتظرون المطر أجدبت بلادهم، فحينما بدأت السماء يحدث فيها بعض الغيم فرحوا وقالوا بشائر المطر. فلما رأوه عارضا، رأوا الغمام عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا وقالوا إن هذا الغمام فيه المطر، فيه الأرض والزرع والضرع كعادتهم، لكنه كان بشير عذاب. ولذلك تروي السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري قل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء قذعة، القذع السحاب المتقطع، السحاب المتقطع. وفي حديث أيها الإخوة له حكم شرعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذع، والقذع أن يحلق بعض شعر الصبي يترك بعضه. في بعض الناس في الأرياف زمان كان يعمل بطاطي، يمكن قلت هذه العادة الآن مع يعني مع التعليم، وده منهى عنه اللي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم القدع، يظهر كان عادة جاهلية، كان عادة جاهلية باسمه القذع، مأخوذ من ايه؟ السحاب المتقطع في السماء اسمه قذع، فإذا تجمع على بعضه صار غماما، فإذا أمطر ودام المطر سمي ديمة، فإذا كان مطرا وبرقا ورعدا ثم صيبا كما قال الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء قذعة كما قال السيدة عائشة أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق لما يشوف بشائر الغيم، يتضايق كما تقول السيدة عائشة، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، يعني ينبسط وتنفرج أسريره ويصر. فسألته في ذلك سيد عائشة، سألته عن السبب سيد عائشة رضي الله عنها، فسألته في ذلك فقال أخشى أن يكون كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الأوقات التي كان الكفار في مكة يضيقون الخناق عليه وعلى أصحابه، وإن كانت هذه الآيات الكونية لم تحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يعذب هذه الأمة كما كان يعذب الأمم السابقة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة وشاملة، لكن الأمم السابقة كانت رسالات خاصة ومحدودة، وكانت الآية الكونية حجة على من حضرها، وكان أتباع كل نبي يطلبون آية كونية، فإذا جاءت هذه الآية وكذبوا بها يهلكهم الله عز وجل ثم ينشئ بعدهم قرنا أو قرون آخرين. لكن هذه الأمة لأن رسالتها ماضية ليوم القيامة، ولأن رسالتها شاملة وعامة وكاملة لم تؤيد بخارقة كونية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الخوف على هذه الأمة، ولذلك لما كان بيشوف بوادر الغيم كان يحدث منه ما حدث كما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها. إذن جاءت بشائر الغيم على قوم هود أصحاب الأجسام القوية وأصحاب الحضارة العظيمة وأصحاب المنشآت القوية وأصحاب المباني الشاهقة وأصحاب البيوت المحفورة في الجبل وأصحاب الخنادق وأصحاب الحفر وأصحاب الترسانات. يعني لها صوت مزعج وعاتية يعني قوية، سخرها عليهم سبع ليال العشاء
لما تبدي ولا دقيقة الستة وجه بساعة مظلومة توكل على الله.
الله أكبر الله وقع عليكم من ربكم ريس وغضب. ده كلام نبيهم هود عليه السلام حينما كذبوه وجادلوه في أصنامهم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ هي الأصنام دي ما قيمتها؟ ما أثارها؟ وهذا يدل أيها الإخوة على أن أي أمر أو أي تقليد أو أي قانون أو أي عمل لم ينزل الله عز وجل لا وزن له ولا ميزان له، ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. خلاص هو في هذه الحالة يعني أنذرهم وحذرهم بعد أن نكث بينهم هذه السنوات الطوال، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. القرآن لم يذكر كم هؤلاء الذين آمنوا معه. ثم قال الله عز وجل وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا الدابر، الدابر هو آخر واحد يأتي في الصف، يعني معنى الآية والله أعلم استأصلهم الله عن آخرهم، لم يبق منهم كافرا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم هدنا من أمرنا رشدا. اللهم من ولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ورفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا وشق عليهم فاشقق عليه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم دافع عن عبادك المؤمنين في مشرق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم. اللهم إنا نضرب في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالكافرين. اللهم عليك بالكافرين. اللهم عليك بالكافرين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم فل سلاحهم. اللهم اقلب تدبيرهم. اللهم بدل أحوالهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في الأرض ومغاربها. اللهم آمين. وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.